بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان الحديث في الدرس الماضي حول ثلاثة موضوعات، كان يدور حول التنازع والمفعول به والمنازع. ومر بنا تعريف التنازع، من يعرفه؟ من يعرف لنا التنازع؟ نعم تفضل. توجه عاملين او اكثر الى معمول واحد او اكثر. من يمثل؟ نعم، من يمثل للتنازع؟ نعم تفضل. أعطينا مثال آخر غير الشاهد هذا. لا لا تفرض، أكرمتم وضربت زيدا، كيف تجمع بين إكرامه وضربه؟ تقول قابلت وأكرمت زيدا مثلا. طيب، إذن توجه معمولان إلى عامل واحد، أين المعمولان؟ أكرمت وقابلت، والمعمول زيدا. وقد يكون العامل أكثر من فعل أو أكثر من عامل، ويكون المعمول أكثر من واحد، مثل نعم تفضل. لا لا تفضل يا أخي، لا تسبحون وتكبرون وتحمدون جبر كل صلاة 33، العوامل 3 والمعمولات 2، أين هما؟ لا، جبر كل صلاة و 33. طيب، مر بنا أيضا الحديث عن المفعول به. المفعول به ما هو؟ ولا يجيب أحد المفعول به؟ نذكر مثال للمفعول به. نعم، أكلت تفاحة. طيب، أي المفعول به أين؟ تفاحة. طيب، المفعول به يسير جدا ومر بنا في درس الفاعل. المنادى، المنادى له أحكام عديدة. متى أولا، ما أحوال العربية؟ أحواله الإعرابية ما هي؟ نعم، النصب والرفع، هل يرفع المنادى؟ أي يبنى أولا. البناء على ما يرفع به. ثانيا النصب، متى يبنى المنادى على ما يرفع به؟ إذا كان كان مفردا على من؟ من يمثل؟ نعم، مفرد علم، منادى مفرد علم. نعم تفضل. ها، يا أحمد يا زيد. طيب، المفرد العلم في باب النداء. نعم، لا المفرد يعني معرفة. نعم، لكن العلمية لابد منها، لأن قد يكون نكرة، فالنكرة فيها تفصيل. طيب، وش السؤال اللي سألنا؟ المفرد، ماذا يعني المفرد في باب النداء؟ المفرد في باب النداء، نعم، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. طيب، يا زيدون، هل هو مفرد أو غير مفرد؟ يا زيدون في باب النداء، نعم مفرد. يا زيدان في باب النداء، مفرد ولا غير مفرد؟ طيب، في باب التثنية والإفراد والجمع، يا زيدان مثنى، ويا زيدون جمع. طيب، قلنا يبنى على ما يرفع به. إذا أتيت مثلا قلت زيدون، تريد أن تناديه، ماذا تقول؟ يا زيدون، يبنى على ما يرفع به، لأنه يرفع بالواو. طيب، المثنى مش تقول بزيد مثلا لو سميته وناديته يا زيدان، يعني يبنى على ما يرفع له. طيب أيضا مر بنا الحكم الثاني من أحكام المنادى النصب، متى ينصب؟ إذا كان مضافا مثل ماذا؟ يا عبد الله، أو شبيها بالمضاف مثل ماذا؟ يا طالع جبلا، يا ثلاثة وثلاثين، لو صمنا الشخص مثلا بثلاثة ثلاثة وثلاثين قلت يا ثلاثة وثلاثين، لأنه اتصل بالشيء من تمام معناه. طيب تابع المنادى، ما المقصود بتابع المنادى يا إخوان؟ تابع المنادى ما هو؟ نعم التوابع، البدل والتوكيد والعطف والنعت. طيب ما أحكام تابع المنادى؟ إذا كان المنادى مفردا علما تريد أن تتبعه، نعم الرفع أو النصب. الرفع اتباع على أي شيء؟ على اللفظ، يا زيد مثلا تريد أن تصفه الضريف، تقول يا زيد الضريف اتباع على اللفظ. طيب وإذا أتبعت على المحل إيش تقول؟ لماذا؟ لأن المنادى أصله منصوب على تقدير أدعو زيدا. طيب نعطيكم أسئلة على الشواهد. فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندماي من نجران ألا تلاقيا، هذه قاعدة ما قلناها لكم من أنواع المنصوب، ما هي إذا كان نكرة مقصودة. طيب ما الفرق بين يا رجل ويا رجلان؟ يا رجل نكرة مقصودة تأخذ حكم مفرد العلم تبنى على الضم. طيب يا رجلا نكرة غير مقصودة. طيب يا غلامي كم فيها من لغة؟ وش اسم المسألة هذه المضافة لأي شيء؟ إلى المتكلم. طيب فما كعب بن مامة وابن أروى لأجود منك يا عمر الجوادة، هذه خلنا لها قصة الصباح عين الشاهد، فما كعب بن مامة وابن أروى فيها جائزة. انتبهوا اليوم إن شاء الله أو الدروس القادمة كل يوم جائزة لكم جميعا، يعني وزر الكتب للجميع، لأن مستوى الصباح كان رائعا جدا وربما تنسخ ترى هذا إذا كان فيه انتباه. نعم يا عمر الجوادة، جوادة تكون شرابة تابع. طيب ما نوع التابع؟ صفة. وقال الجوادة أتبع على اللفظ ولا على المحل؟ طيب يا زيد زيد اليعملات الدبلي تطاول الليل عليك فانزلي، أين الشاهد؟ نعم ايش تسمى المسألة هذه؟ تكرار المنادى، تكرر المنادى وأضيف، كيف تعرفه؟ تقول يا زيد زيد اليعملات أو يا زيد زيد اليعملات. طيب مر معنا المنادى المرخم، كيف ترخم سلمان إذا أردت أن تناديه؟ نعم يا سلمو على لغة من؟ يا سلمو على لغة من؟
من لا
ينتظر. طيب ناديت على لغة من ينتظر تقول يا سلمى. طيب منصور يا منصور أو يا منصور، نعم لأن كلها مضمومة. طيب مسكين يا مسكي بالكسر على لغة من ينتظر، والثانية يصبح المسكين أصبح اسم المسك لنا. طيب يا مرو إن مطيتي محبوسة ترجو الحباء وربها لم ييأس، شاهد وين؟
يا مرو،
هذا نداء ترخيم حذف الألف والنون. طيب تفضل نقرأ الآن نكمل بقية باب الندى، لأن باب الندى يدخل فيه الاستغاثة والمجدة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. ويقول المستغيث: يا لله للمسلمين.
يا لله للمسلمين
بفتح لام المستغاث به، إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا، نحو يا زيدا لعمرو والنادي.
طيب، الآن عندنا درس الاستغاثة وهو داخل في درس المناجاة، ويأخذ بعض أحكامها. الاستغاثة أولا نأخذ تعريفها، وثانيا أركانها، ثم أمثلة عليها. تعريف الاستغاثة: الاستغاثة هي نداء من يخلص من شدة حاصلة أو يعين على دفع مشقة متوقعة. نعم، هذه الاستغاثة. والمستغاث به هو المنادى في الاستغاثة. المستغاث به هو كل اسم نودي، هو كل اسم نودي ليخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة. طيب، كم أركان الاستغاثة؟ أركان الاستغاثة أولا نبدأ بها واحدا واحدا. مثلا لو يكون عندنا أمثلة، يجي واحد يكتب على الحديدة، ممكن تكتب بعض ال... نعم، مثلا نريد أن تكتب يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين، وترفعها فوق أحسن. نعم، يا لله للمسلمين. طيب، تضغط الشكل اللام بالقلم الثاني المميز بالأحمر، يا لله، واللام الثاني مكسورة. طيب، تستريح حين نحتاجك لجفتنا. طيب، يا لله للمسلمين، نريد أن نطبق من خلالها أركان الاستغاثة. أركان الاستغاثة أولا الأداة، وهي يا، يا الياء للنداء، لكن هنا خصصت بالاستغاثة، لأن كل استغاثة نداء وليس كل نداء استغاثة. طيب، أولا الركن الأول هو الأداة، ثانيا المستغاث به. أين المستغاث به؟ لفظ الجلالة هنا، المستغاث به لفظ الجلالة. طيب، الأداة هل تحذف في الاستغاثة؟ ممكن في النداء تقول زيد، لكن في الاستغاثة لابد أن تذكر. لماذا؟ لأن المقصود من الاستغاثة رفع الصوت، ويناسبه ذكر الأداة إلا إذا عوض عنها كما سيأتي. إذن الركن الأول الأداة، أسلوب الاستغاثة يحتاج إلى أركان. الركن الأول الأداة، والركن الثاني المستغاث به، ويكون مفتوح اللام، لابد أن يكون مفتوح اللام. يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين، ويكون المستغاث له مجرورا باللام المفتوحة. يا لله للمسلمين، يكون مجرورا بأي شيء؟ بلام مفتوحة. طيب، الركن الثالث وهو المستغاث له، المستغاث له، أين المستغاث له؟ المسلمين. طيب، ما حكمه؟ يجر بلام مكسورة، يجر بلام مكسورة. طيب، هذه هي أركان الاستغاثة من خلال المثال. يقول رحمه الله: ويقول المستغيث يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به، المستغاث به ولفظ الجلالة. طيب، إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا. هذه مسألة أخرى. مسألة أخرى هي إذا عطف عليه ولم تتكرر معه إلا في لام المعطوف، مثل ما تقول هل يمثل إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه النداء. من أعطينا مثال؟ نعم، يا لزيد ويا لزيد ولعمر لعلي، ما تكررت معها، لو تكررت تقول يا لزيد ويا لعمر لعلي، إذا تكررت معه الأداة لابد أن تفتح لام المعطوف، لكن إذا لم تتكرر تكسر اللام. طيب، ومنه قول الشاعر يقول يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس عتوهم في الديار. أين أين الشاهد؟ يا لقومي ويا لأمثال قومي، المستغفر وين؟ لقومي ولأمثال قومي إيش يكون؟ معطوف به، معطوف عليه. طيب، ولأناس هذا المستغاث له، الشاهد عطف على المستغاث به وتكررت الأداة اللي هي ففتحت لام المستغاث له. طيب، لو لم تتكرر، لو قلت مثلا في غير هذا المثال يا لقومي ولأمثال قومي، تكون هذه تكسر الأداة. طيب، هذا من أحكامها. مثل يبكيك نائم، ما معنى نائم؟ يعني بعيد، يبكيك نائم بعيد الدار مغترب. لحظة وشيء، نقف عند هذه قبل الشهر. يبكيك نائم، ما أعرف نائم؟ مرفوع على مصفرة مقدرة لأنه موقوف، ولهذا أوصف بعيد الدار، ما قال بعيد الدار، بعيد الدار مغترب. يا للكهول وللشبان للعجب، يا للكهول وللشبان، الأولى يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس. طيب، هنا قال يا للكهول وللشبان، لماذا لم يقل ولا الشبان؟ لأن الأداة لم تتكرر، عطف ولم تتكرر الأداة. طيب، للمستغاث به أيضا له استعمالان آخران. نقول لكم المستغاث به اللي هو الأول لابد أن يجر بلام مفتوحة، له استعمالان آخران. أحدهما أن تلحق آخر، أن تلحق آخره ألف، أن تلحق آخره ألف، وهنا أشار لها بقوله يا زيدا لعمر، أو يا زيدا، يا زيدا لعمر. طيب، هذه الألف عوض عن اللام، هذه الألف عوض عن اللام. تقول مثلا يا يزيد لآمر نيل عز وغنى بعد فاقة وهوان، يا يزيد، عوضت الألف عن شيء؟ عن لام المستغاث. هذا أسلوب آخر. يسمى هذا، هل هو ألفق بالنداء ولا ألفق بالاستغاثة؟ بالاستغاثة. قد يقول بعضكم لماذا يكون بالنداء؟ ما في أداة، ما الذي يعلمنا أنه استغاثة؟ شقولهم الألف وغيره، لأن قال إيش؟ يا يزيد لآمل، شوف ذكر مستغاث له بالنداء، نقول يا زيد، لكن إذا قلنا يا زيد لعمر عرفنا أنه أسلوب استغاثة. إذن للمستغاث به اللي هو الأول، كم عندنا الآن؟ الأول أن يجر باللام المفتوحة، ثانيا أن يعوض عن اللام ألفا في الآخر. طيب، والثالث أن لا تدخل عليه اللام من أولها، ولا تلحقه الألف من آخره. لاحظتم؟ وش يجرى عليه؟ يجرى عليه حكم المنادى. تقول يا زيد لعمر. طيب قد يقول بعضكم لماذا لا نقول انه منادى ولا نقول انه اسلوب استغاثة؟ انه لعمر، يا زيد لعمر، اجتمعت اركان استغاثة: الأداة والمستغاث به والمستغاث له، اجتمعت الاركان. واضح؟ كم صار عندنا الان؟ ثلاث حالات. لو تلخص هذه يعني ثلاث حالات: يا لله، والثانية مثل ما جاء المثال يا يزيدا لآمر. بس ما يكفي هذا، أكمل لآمر عشان ما تخلص لآمر. والثالث يا زيد لعمر. طيب، ولهذا يعني استشهد النحاة على هذا بقوله: ألا يا قوم للعجب العجيب وللغفلات تعرض للأريب. وين الشاعر؟ يا قوم، نأخذ اللغات اللي مرت لنا في الصباح ولا معروفة؟ الحكم حكم المنادى. ألا يا قوم للعجب العجيب وللغفلات تعرض للأريب. هذا وش ألصق لأي الأمثلة؟ شاهد هذا. نعم، حيث حذفت لام المستغاث به ولم يعوض عنها ألفا، فأخذ حكم المنادى. طيب، ما الذي يعلم أن الصدر استغاثة؟ اللام الأخرى مستغاث له. طيب خلاص، انتهينا من الاستغاثة. نعم.
والندب والنادب وزيد وأمير المؤمنين.
يجوز في العربية أن يستغيث الإنسان من نفسه لنفسه. مثل ماذا؟ يستغيث من نفسه لنفسه. إذا عرف نعطي جائزة. يلا، يستغيث الإنسان من نفسه لنفسه. نعم. لا، فنفسي لا، هذه ما هو، هذا ندى واحد. لا، إيش قلت؟ إيه؟ من نفسه لنفسه. ورأسه في ندرة، ليس استغاثة. فتأتينا قلنا الصباح: من تعجل شيئا قبل أوانه. لا. طيب، ها، يا نفسا كذا تقول لنفسي؟ ممكن يقول يا نفسي لنفسي كذا. أحسن. طيب تعال، خذ جائزة. ما تريد؟ خذ جائزة. طيب، يعني هذه الجواب لله، هذا خالص. نعم. طيب، نعطيك إن شاء الله جائزة، يمكن هو طموح يخطط لأكبر منها. نعم، وينتظر جواب نجعلها من الديون ولا خلاص؟ نعطيك جائزة لابد. طيب، الآن نبدأ بالندبة. نبدأ بالندبة وداخل نفس الاستغاثة في الندى. نعم.
والنادب وزيد وأمير المؤمنين ورأس ولك إلحاق الهاء يخفى.
نعم. والنادب يعني وش يريد؟ يريد أن والنادب يقول، هذا معنى كلام والنادب، يعني والنادب يقول. طيب، الندبة ما هي؟ هي نداء المتوجع منه. الندبة ما هي؟ هي نداء المتوجع منه أو المتفجع عليه. الندبة ما هي؟ هي نداء المتوجع منه. واحد يقول وارثة أو المتفجع عليه. متفجع، سميت متفجع عليه فينادى بالندبة وعمراه. طيب، إذا الندبة هي نداء المتوجع منه أو المتفجع عليه. الأولى لنفسه والثانية لغيره. طيب، ما القصد منها؟ ما القصد من الندبة؟ الإعلام بعظمة المصاب. الإعلام بعظمة المصاب، مثل ما قالت المرأة ومعتصمة. نعم، وقبل أن استغاثت بالحجاج قالت يا حجاج، هي ممكن تكون مضمن كل استغاثة يا حجاج، فقال لبيك. نعم طيب، هذه هي المدرسة. المندوب من هو؟ هو المنادى، المنادى المتفجع عليه، هو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه، هذا هو النادب أو المندوب. طيب، فمن الأمثلة على ذلك كما ذكر وزيدا وأمير المؤمنين، حكم المدرسة تأخذ حكم النداء، وزيدا أصلها وزيداه، هذه الألف تلحق ربما زيدت لها وزيداه. طيب، وشوف وأمير المؤمنين، وأمير المؤمنين، و تقول أداة نداء أو تقول أداة ندبة. طيب، وأميرة منادى إيش فيه؟
منصوب.
لماذا مفرد؟ أحسن، لأنه مضاف، هو المؤمنين مضاف إليه، ما علامة جره؟ الياء. طيب، ومنه قول جرير يمدح عمر بن عبد العزيز، أتانا جرير مرة أخرى ويمدح عمر بن عبد العزيز، يقول حملت أمرا عظيما فاصطبرت له، هو يرثيه هنا، وقمت فيه بأمر الله يا عمر. لما لم يقل يا عمر؟ هل هذا نداء أو ندبة؟ ندبة. ما الدليل أنها ندبة؟ الألف، والسياق سياق رثاء وليس سياق نداء، لأنه قالها في أي شيء؟ في رثاءه. الشاهد يا عمر. وأداة النداء ما هي؟ وقد ينادى بيا، لأن يا أم الباب تدخل على الاستغاثة وتدخل على المندوب وتدخل على المنادى. طيب، الشاهد يا عمر، فإنه يدل على أن المندوب متفجع عليه، ولهذا استعمل يا. نعم، لماذا؟ لأنه أمن اللبس، ربما يلتلس هل هو يريد النداء أو يريد النداء، أمن اللبس. لماذا؟ لأن المقام مقام إيش؟ مقام إيش؟ مقام رساء، لأن المقام مقام رساء. ومنه قول المتنبي وحرق الباه، وحرق الباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقموا. وحرق الباه عن سيف الدولة، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة العجم. وحرق الباه، وش نقول؟ أداة نداء أو أداة ندبة. وحرق منادى فيه منادى منصوب، لا مضاف، وقلبه مضاف إليه، ولا يستعمل كما مر من حروف النداء في المدبه إلا و، وقد تستعمل يا. إذن و هي بكثرة، ويا قد تنض عنها وهي أقل. طيب، ما حكمه؟ يلا عشان ننتهي من المدبه، حكمه حكم المنادى. تقول وزيد، لماذا وزيد؟ لأنه مفرد علم. طيب، وتقول وعبد الله لأنه مضاف. طيب، هل يعد شركا؟ هذه مسألة أخرى في العقيدة. مثلا لو ناديت، مثلا إذا قلت يا صلاح الدين، هل هو شرك؟ صلاح ميت. نعم، هو الأصل أنك ما تدعو إلا الحي الحاضر القادر، لكن هنا لا يدعوه، هنا خطاب استحضار وليس خطاب طلب. فلسنا نقول في كل صلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا معروف، ينادى القادر وغير القادر، والحجر والشجر، أي الشجر الخبور ما لك مورقا، هل هذا شرك؟ لا، إلا إذا دعي يا فلان أقضي حاجتي افعل كذا، دعي الحاضر غير القادر، أو دعي غير الحاضر، إذا دعي الحاضر غير القادر أو الحاضر لكنه لا يقدر لو أتى مثلا إنسان قد غرق في البحر وقال يا فلان أنقذني، هل هذا يعد شركا؟ لأنه استغاث بمن يقدر. لكن لو قال يا فلان اغفر لي ذنوبي رد علي غائبي، هنا يأتي الشرك. طيب إذا ما حكم المنادى؟ ما حكم المندوب أو المنادى؟ المندوب حكمه حكم المنادى، كما تقول يا زيد تقول هو زيد، كما تقول يا عبد الله تقول هو عبد الله بالنص، ولك أن تلحق آخره ألفا فتقول هو زيد وعمر. طيب ولك أيضا إلحاق الهاء في الوقت تقول هو زيد وعمر، ألا يا عمر عمراه وعمر بن الزبيراه. طيب نعم انتهينا من باب النداء، الآن نبدأ المفعول المطلق. نعم تفضل.
المفعول المطلق، والمفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه كضربت ضربا أو من معناه كقعدت جلوسا، وقد ينوب عنه غيره كضربته سوقا فجلدوهم 80 جلدة فلا تميل كل الميل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل وليس منه وكل منها رغدا.
طيب المفعول المطلق نأخذ مثالا ثم نأخذ تعريفه وبقية تفاصيله. المفعول المطلق أعطونا أمثلة عليه. مطلق وكلم الله موسى تكليما، أكرمني زيد إكراما، ضربته ضربا، مصر على الضرب. طيب أيضا أعطونا أمثلة عليه. نعم فرحت فرحا، فرحت جدلا، الجدل هو الفرح هنا بالمرادف. طيب هذا هو المفعول المطلق. ما تعريف المفعول المطلق عند النحاة؟ المفعول المطلق هو المصدر المنصوب، هو المصدر، هو عرف تعريف لكن تعريف أخطر، المصدر المنصوب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده. تعريف آخر هو المصدر المنصوب، ممكن تقول أيضا الفضلة نريد عمده، توكيدا لعامله مثل وكلم الله موسى تكليما. طيب أو بيانا لنوعه مثل سرت سيرا خفيفا. طيب أو لعدده مثل ماذا؟ فجلدهم 80 جلدة، لأن العدد قد ينوب عن المصدر. نعم طيب هل هو تعريف المفعول المطلق؟ هنا قال رحمه الله هو المصدر الفضلة، تكتب لنا عبد الحليم مثالا على المفعول المطلق. نعم نعم مثل أكرمته عليا إكراما، إكراما. نعم لو تمسح هذه عشان ننتهي منها، أكرمت عليا إكراما. طيب المثال الثاني فرحت جدلا، الجدل هو الفرح. طيب ضربته صوتا، شد ترتاح، ضربته صوتا فجلدوهم 80 جلة. طيب 80 جلة عشان. طيب أين المفعول المطلق؟ اكتب أيضا رشقته سهما، رشقته سهما، أخذ تحت المفعول المطلق في كلها إكراما وجدلا وصوتا سهما تحت خط. نعم إيه نعم هذا هو المفعول المطلق في جميع هذه الأمثلة. يقول المؤلف رحمه الله وهو المصدر الفضلة، لاحظوا الأصل في كل باب يأتيك بالأصل ثم يأتيك بالتفريعات وما ينوب عنها. يقول وهو المصدر الفضلة. طبعا المنصوب ما معنى فضلة؟ ما فضلها إن ليس ركنا في الإسناد قد يستغنى عنه. لو قلت أكرمت عليا ألا يستقيم الكلام؟ يستقيم. لكن لو قلت أكرمته أو تقول أكرم، ما الذي نقص؟ نقص العمدة الفاعل، العمدة الفاعل عمدة ركن في الإسناد. لكن مثل هذا فضلة يعني قد يستغنى عنه. طيب يقول ما هو أو بتعريف آخر هو مصدر فضلة تسلط عليه عامل من لفظة. أكرمت عليا إكراما، العامل من لفظة ولا من غير لفظة؟ أو من معناه يعني من مرادفه. لاحظ فرحت جدلا، لاحظتم؟ ولا إدبارا من مرادفه، هذا ولا لا؟ ما العامل فيه؟ إما من لفظه مثل أكرمت عليا إكراما. طيب وكلم الله موسى تكليما من لفظه ولا من غير لفظه؟ من لفظه. طيب ولا المذنب إدبارا من لفظه ولا ما؟ طيب أدبر المذنب تولية من لفظه ولا من مرادفه؟ طيب ولا المذنب تولية من لفظه ولا من مرادفه؟ طيب أدبر المذنب إدبارا من لفظه. طيب إذن هذا هو المفعول المطلق. هذه تأثيمة بقية الأمثلة. المفعول المطلق يعني هذا هو تعريفه. طيب يقول رحمه الله مصدر فضلة تسلط عليه يعني عمل به، عمل به عامل، والعمل قد يكون فعلا وقد يكون مصدرا أيضا، مصدر يعمل في مصدر. مثل عجبت من إهمالك إهمالا متكررا. وين المفعول المطلق؟ إهمالا. ما العامل فيه؟ ليس عجبت، العامل فيه إهمالا، يعني عجبت أن تهمل إهمالا متكررا. هذا هو المفعول، هذا هو العامل فيه. طيب وممكن أن يكون اسم فاعل مثل أنا محب لك حبا جما. أين المفعول المطلق؟ حبا. وأين العامل فيه؟ محب. هل هو فعل؟ لا. طيب من جنسه ولا من غير جنسه؟ من جنسه، لأن محب حبا مادتها واحدة. طيب يقول هو مصدر فضلة. طيب لو أتى مصدر عمدة هل يدخل في مفعول مطلق؟ مثل ماذا يا أخوان؟ مثل كلامك كلام حسن. كلامه أليس مصدر؟ نعم مصدر، أو اسم مصدر، اسم المصدر مثل مصدر. طيب هل هو مفعول مطلق؟ لا. لماذا؟ لأنه عمدة، كلامك مبتدأ هذا. طيب إذن هذا هو المفعول المطلق. طيب جئت رغبة في العلم، رغبة مصدر، هل هو مفعول مطلق؟ لا، لأنه ما أتي به للتوكيد، إنما لأن العلة داخل فيه درس إيش؟ مفعول أجله. طيب عرفنا المفعول المطلق. طيب المفعول المطلق وش يكون؟ يكون مصدرا في الأصل. هناك أشياء تنوب عن المصدر، عن المفعولية المطلقة تنوب عنه، ليست مصادر إنما تعرب مفعولا مطلقا. الأصل في المفعول المطلق أن يكون مصدرا، كلم الله موسى تكليما أو بالمرادف فرحت جزلا. لكن قد ينوب عن المفعول، قد ينوب عن المصدر في إعرابه عن المفعولية المطلقة أشياء، مثل ما مر بنا الأشياء التي تنوب عن بعض الأشياء وتأخذ حكمها. مثل وش ينوب عن نائب الفاعل؟
مصدر.
ينوب عن المفعول في إعرابه نائب الفاعل المصدر والظرف والجار مجرور. الآن ما الذي ينوب عن المصدر ويكون مفعولا مطلقا؟ أشياء، منها على سبيل المثال لفظ كل وبعض. كل وبعض مضافتين إلى المصدر، كل وبعض. ما أكتب مثلا لحنيف فلا تميل كل الميل، لا تميل كل الميل أو الشاهد بس اكتب لا تميل كل الميل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل بعض الأقاويل حط على بعض تحت خط وعليها فتحة بالقلم الثاني عشان تميز لتميل كل الميل كل أيضا حط على شده مفتوحة لتميل كل. طيب ما الذي ينوب عن مفعول مطلق؟ أشياء أولها لفظ كل وبعض إذا أضيفت إلى مصدر. طيب لو أعرضنا نعرف الأصل ما أعرضنا الأصل وكلم الله موسى تكريما كلم في الماضي ولفظ الجلالة فاعل وتكريما مفعول مطلق ما نوعه مصدر. طيب فلا تميل كل الميل ما نعرف بس نعرف كل الميل كل الميل ما اعرابها مفعول مطلق وهو مضاف والميل مضاف اليه. ما الذي سوغ ان يكون لفظ كل مفعولا مطلقا؟ لانه اضيف الى مصدر التقدير فلا تميل ميلا لكن هنا كل الميل اراد يعني لا تميل الميل العظيم فلا تميل كل الميل. وش يكون عرب كل مفعول مطلق ناب عن المصدر؟ هل لفظة كل تنوب عن المفعول المطلق بكل حال؟ لا ما تنوب عن المفعول المطلق إلا إذا أضيفت إلى مصدر. يعني ممكن تكون توكيد كل كما مر معنا يا تميم كلكم نعم ومثل بعض كذلك. وش عرب بعض؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل. طيب أيضا مما ينوب عن المصدر في كونه مفعولا مطلقا العدد فجلدوهم 80 جلدة. إشارة 80 مفعول مطلق مع أنه إيش عدد وهل كل عدد وهل هذه هل لفظة 80 تكون مفعولا مطلقا بكل حال؟ ممكن تقول هؤلاء 88 وقعت معطوفا مرفوعا. طيب ايضا مما ينوب عن آلته الفعل تقول رشقت العدو سهما والاصل ايش تقول رشقته رشقا لكن ناب عنه آلة الرشق ما هي السهم. ضربته عصا ايش تكون عصا الآلة آلة الضرب هي العصا. نعم هذه الأشياء التي تنوب عن المفعول المطلق. يقول وليس مما ينوب عنه المؤلف نحو وكل منها رغدا. هنا خالف بعض المعربين يقول إن الأصل وكل منها أكلا رغدا. يقول فانتصبت انتصابا يقول حذفت الصفة ونابت ناب الموصوف عنها حذفت الصفة حذف الموصوف اللي هو أكلا ونابت رغدا عنه. يقول هذا ليس داخلا في باب المفعول المطلق. إذا نكون انتهينا الآن من المفعول المطلق كم انتهينا من الاستغاثة والنجبة والمفعول المطلق. طيب لا تأتي المفعول له هي سهلة المفاعيل والمثالين ايش؟ قال تميل كل الميل لفظة كل وبعض نابت على المفعول المطلق. لماذا؟ لأنها أضيفت هذه أضيفت إلى الأقاويل وهذه أضيفت إلى الميل. نعم تعربها مفعولا مطلقا. لو تعرب تقول تميل فعل مفاعل وفعل مضارع فيه مجزوم بلا الطلبية والفاعل وهو الجماعة. طيب فلا تميل وكل تقول مفعول مطلق تعربه مفعولا مطلقا لا إذا أضيفت إلى مصدر في الغالب. نعم واسم الإشارة ينوب عنه نأخذ عبارة المؤلف ولا اسم الإشارة أيضا ينوب عنه مثل قلت ذلك القول ينوب عنه اسم الإشارة. نعم عمل صالح مفعول به. نعم طيب، لأنه نائب عن إيش؟ نائب عن المصدر. هذا مثل وكل منها رغدا. نعم طيب، نأخذ الآن المفعول له ويقال المفعول لأجله. نأخذ أمثلة قبل أن نقرأ. جئت رغبة في العلم، شربت الدواء رغبة في الشفاء. هذا هو إيش يسمى؟ مفعول لأجله. الشرب لأجل كذا، المجيء لأجل العلم مثلا. طيب نعم تفضل.
المفعول له، والمفعول له وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا. نحو قمت إجلالا لك، فإن فقد طيب.
هذا هو تعريفه. ممكن تعريف آخر تقول هو المصدر، هو المصدر المفهم عله، المشارك لعامله في الوقت والفاعل. لو تكتب أنت يا عبد الحميد، هو المصدر المفهم علة، المشارك لعامله في الوقت والفاعل. مثل ما تقول ما ينفعه، خلاص خلها اكتب، اكتب مثال، اكتب شربت الدواء رغبة في الشفاء. حط لها فتاتين شفاء رغبة. لا لا لا، رغبة في رغبة تخط احمر عشان نعرف ان هذا هو الشاهد. شربت الدواء رغبة في الشفاء، هذا هو المفعول لأجله. نطبق عليه التعريف، نقول قلنا والمصدر المفهم عله، أيضا لو زدنا أيضا قلنا المصدر الفضله، أيضا إنه ليس عله. المفهم عله، المشارك لعامله في الوقت والفاعل. يسمى هذا، يسمى مفعولا لأجله ويسمى مفعولا له. طيب نطبق التعريف. هو المصدر، أين المصدر؟ رغبة. المفهم علة، أليس شرب الدواء هو الرغبة في الشفاء؟ بل إذن كم عندنا الآن؟ اثنان. قال المشارك لعامله، أين عامله؟
شربته.
في الوقت، وقت الشرب هو وقت الرغبة، شارك في الوقت. والفاعل، الشارب هو الراغب. كذا إذا اختل شرط لابد أن تضع اللام. إذا اختل شرط، أعيد المثال، أعيد التعريف. وش قلنا بالتعريف؟ هو المصدر، المصدرية وين نجدها؟ المصدر الآن في رغب، يرغب رغبة. طيب هو المصدر المفهم علة، أفهم علة. لو ما فهم علة مثل كلم الله موسى تكليما، هذا توكيد. ماذا يصبح؟ يصبح إيش؟ مفعولا مطلقا. لكن هنا مصدر السمع له. طيب مصدر، سمعت مصدرية وسمعت العلة. قال المشارك يعني متفق مع عامله في الوقت والفعل. شربت الدواء رغبة في الشفاء. الشارب واحد والراغب واحد، هو نفسه. طيب والوقت هو الوقت. لو اختل شرط من هذه الشروط فيأتينا لابد أن تدخل اللام على المفعول، لابد أن تدخل اللام على المصدر يكون فيه معنى العلة، لكن ما يعرب علة، ما يعرب مفعول لأجله، إنما يعرب جار ومجرور، فيه معنى العلة لكنه يعرب جار ومجرور إذا اختل شرط من هذه الشروط. طيب إذن هذا هو تعريف المفعول لأجله. يقول رحمه الله وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا، كما في التعريف الثاني يشارك عامله في الوقت والفاعل. يقول نحو قمت إجلالا لك، مثال ثاني، قمت إجلالا لك، أين المفعول له؟ إجلالا. من فيه العلة، ما سنة القيام، ما علة القيام؟ الإجماع. طيب أين العامل؟ قمت. طيب هل شارك في الوقت والفاعل؟ شارك. القائم هو المجل، والوقت هو نفس الوقت. طيب ومنه قوله تعالى يجعلون أصابعهم من الصواعق حذر الموت، يعني قد يكون المفعول لأجله قد يكون منونا لاحظوا مثل إجلالا، وقد يكون مضافا حذر الموت. شعرف حذر الموت مفعول لأجله. من الجاعل للأصابع؟ هم. من الذي حذر الموت؟ هم. نعم. طيب إذا اجتمعت الشروط في الأمثلة الماضية، طيب إذا اجتمعت الشروط جاز لك أن تنصبه مفعولا لأجله، تقول مثلا جئت رغبة في العلم، شربت الدواء رغبة في الشفاء، وجاز لك أن تدخل عليه اللام جئت للرغبة في العلم، جئت شربت الدواء للرغبة في الشفاء، يجوز لك الأمر إذا اجتمعت الشروط. طيب إذا اختل شرط، أمثلة مثلا لو فقدت المصدرية، فقدت المصدرية العلة موجودة لكن المصدرية فقدت، مثل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكم أليس فيها معنى العلة؟ لأجلكم. هل يعرف لكم هنا المفعول لأجله؟ لا، لأن فقدت إيه؟ المصدرية. نعم مثل ما يقول امرأة القيس ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، لو أنما أسعى لأدنى فيها معنى العلة ولا لا؟ لكن هل يعد مفعولا لأجله؟ لا، لأنه فقد شرطا وهو المصدرية. طيب ومثل اتحاد الزمان، نقول المشارك لعمله في الوقت والفاعل. طيب لو اختل المشاركة في الوقت، مثلا قلت جئت اليوم لإكرامك غدا، هل نقول جئت اليوم إكراما لك غدا؟ لا، اختل شرط ما هو؟ المشاركة في الزمن، المشاركة في الوقت، لأن جئت رغبة في الشفاء الوقت واحد، أو شربت الدواء رغبة في الشفاء الوقت واحد، اشترك معاملة. طيب إذا اختل الشرط له الزمن وجب جره باللام. لو قلت جئت اليوم لإكرامك غدا، ما تقول جئت اليوم إكراما لك غدا، لأنه اختل شرط. صحيح اجتمع التعليل واجتمعت المصدرية واجتمع الفاعلية، الجائي هو المكرم، لكن فقد شرط وهو الزمن، لأن المجيء اليوم والإكرام سيكون غدا، والشجب يجب جره باللام، جئت اليوم لإكرامك غدا. لكن لو قلت جئت إكراما لك انطبقت الشروط، جئت إكراما لك، لكن لو قلت جئت اليوم إكراما لك غدا اصلح له، جئت اليوم لإكرامك غدا. إذا شخت هنا شرط إيش؟
الوقت.
طيب ومثال ما فقد اتحاد الفاعل أو الشاعر الشاهد النحوي وإني لتعروني لذكراك هزة. نعم الذكرى هي علة عروض الهزة، علة كونه قد أتته الهزة، وزمنهما واحد لكن اختلف الفاعل، ففاعل العروض هو الهزة، وفاعل الذكرى هو المتكلم وإني لتعروني لذكراك هزة. طيب انتهينا من المفعول لأجل، في أحكام أخرى لكن هذا ذكرها المؤلف، مثل كون يأتي منونا مثل رغبة في العلم، ويأتي مضافا، ويأتي بالألف واللام. طيب إذا قل جئت لإكرامك هل تغريبه مفعولا مطلقا؟
مجرور.
ايش تعرفه؟ فيه العلة، قصدي هل تغريبه مفعولا لأجله؟ تقول لام حرف جر وإكرامك اسم مجرور. نعم تفضل.
فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل نحو خلق لكم وإني لتعروني لذكراتي هزة فجئت وقد نضت لنوم ثيابها.
نعم لنوم ثيابها، فجئت وقد نضت لنوم، يعني لأجل النوم. نعم فجئت وقد نضت، فقد الشرط. نعم مثل الشاهد الذي قبله، فجئت وقد نظت لنوم ثيابه. فإن النوم علة لخلع الثياب، وفاعل الخلع والنوم واحد لكن الزمن غير واحد. طيب نعم،
المفعول فيه،
المفعول فيه هو المسمى ظرفا، المفعول فيه هو المسمى ظرفا. والظرف كم نوع؟ ظرف زمان، مثل صمت يوم الخميس. ظرف مكان ايش؟ جلست ظرف المكان ناحية المسجد، نخدمت عشان تصور الموضوع. والظرف لابد ان يكون متضمن معنى في صمت يوم الخميس، التقدير في يوم الخميس. فلو قلت في يوم الخميس هل يدخل في الظرف؟ لا، يدخل في بيت الجار والمجرور. نعم، اكتب امثله، اكتب الامثله. صمت يوم الخميس وجلست ناحيه المسجد، هذه امثله. اي قاعده، اي باب افهم اصل مثلا، ثم تاتيك التفريعات تبعها. صمت يوم الخميس وجلست ناحيه المسجد، طبق عليها القواعد السابقه. يوم الخميس ناحيه المسجد. طيب تفضل. المفعول فيه،
والمفعول فيه وهو ما سلط
هنا يعرفه رحمه الله. نعم، وهو
ما سلط عليه عامل على معنى فيه، من اسم زمان تصوم في يوم الخميس او حينا او اسبوعا، او اسم مكان مبهم وهو الجهات الست كالامام والفوق واليمين وعكسهن ونحوهن، كعند ولدي
ولدا
ولدا والمقادير، والمقادير كالفرسخ
كالفرسخ
والمقادير كالفرسخ، وما صير من مصدر عامله كقعدت مقعد زيد.
طيب ناخذ المفعول فيه وننتهي من درس هذا اليوم. هناك تعريف ثاني للمفعول فيه وهو المسمى ظرفا، تعريفه هو اسم منصوب، واسم منصوب يدل على زمان أو مكان مضمن معنى في، مضمن معنى في. اسم منصوب يدل على زمان أو مكان مضمن معنى في باضطراد، لابد أن تضطرد فيه باضطراد، كما قال ابن مالك: الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد فهننكس أزمنا. طيب هذا هو الظرف المفعول فيه. هنا مثال لظرف الزمان: صمت يوم الخميس. لو تعرف تقول يوم مفعول فيه، أو تقول ظرف زمان منصوب. طيب وهو مضاف الخميس مضاف إليه. جلست ناحية المسجد، ناحية مفعول فيه إن الفعل وقع فيه، أو تقول ظرف زمان منصوب. طيب هل كل اسم زمان أو اسم مكان يقال إنه ظرف أو يقال إنه مفعول فيه؟ لا، بعض الظروف متصرفة، مثل قوله تعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هنا يوما منصوب وظرف، لكن هل هو يعرب مفعولا فيه؟ لا، لأنه مش يعرب مفعول به، هو المخوف. لاحظتم؟ طيب صمت في يوم الخميس، ايش فقد؟ فقد النص، صار جار مجرور. طيب مثل قول تعالى: احيانا قد ياتي معنى فيه وترغبون ان تنكحوهن، على معنى فيه. وش التقدير؟ وترغبون فيه، لان فعل ترغب اذا عدل عن فهل هو مطلوب او غير مطلوب؟ رغبت عنه غير مطلوب، رغبت فيه مطلوب. وترغبون ان تنكحوهن، وش التقدير؟ على معنى فيه. هل يعرض جملة أن تنكحوهن مفعول فيه؟ لا، ليش؟ لأنه ليس ظرفا، مع أنه اجتمع فيه معنى فيه. طيب يقول: وهو المفعول وهو ما سلط عليه عامل على معنى فيه، يعني مضمن معنى فيه كما في التعريف الأخر. صمت يوم الخميس، شرب يوم الخميس ها مفعول فيه، أو حينا تشير إلى المصدر المبهم، الظرف المبهم. ما معنى الظرف المبهم؟ شيء محدد، حينا مدة الشهر، شهر محدد، يوما محدد، لكن حينا. شوف مثل رحمه الله التمثيل يضبط المثل. صمت يوم الخميس، هذا ظرف وأيضا مضاف. ثم قال أو حينا، هذا ظرف مبهم غير محدد. طيب أو أسبوعا، هذا ظرف محدد. طيب أو ثم كان، وهو جهات الست كالأمام والفوق واليمين وعكسهن، بقية جهات الست ونحوهن كعند ولدى والمقادير كالفرسخ ومصير المصدر عامله قعدت مقعدي. طيب إذن يا أخوان من كلام يفهم أن جميع أسماء الزمان تنصب أو تقبل نصب على الظرفية، ولا فرق بين المختص منها. المختص مدل على زمن محدود مثل شهر وسنة ويوم، كلها تنصب على الظرفية. صمت سنة، صمت يوما، صمت شهرا، صمت أسبوعا. أو غير المختص ومدل على زمن غير محدد مثل صرت وقتا، صرت برهة، مو محدد شيء. إذن يا أخوان أسماء الزمان كلها تقبل النص على الظرفية. طيب أسماء المكان لا يقبل النص على الظرفية منها إلا ما كان مبهما. ما معنى ما كان مبهما؟ يعني غير مختص، وهو ما ليس له حدود تحصره وجوانب تحويه، مثل جهات الست الفوق والتحت، هذا المبهم. ثلاثة أنواع جهات الست فوق، هل هو شيء محدد؟ كل شيء في الدنيا فوق، تقول فوق وتحت، نعم، والأعلى والأسفل واليمين. إذا لا ينتصب منها على الظرفية إلا ما كان مبهما، مثل جهات الست وفوق كل ذي علم عليم. طيب قد جعل ربك تحتك سرية، وشعر تحتك مفعول فيه، أو تقول ظرف مكان، ليس لأنه ظرف غير مختص مبهم. طيب ومثال أسفل، والركب أسفل منكم. مثال أيضا، وإذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات، هذا ذات ذات اليمين، هذا من الظروف غير المختصة المبهمة. طيب وكان وراءهم، شعر وراءهم ظرف. طيب أما أسماء المكان المختصة مثل البيت والمسجد والدار، هذه محصورة محوية، ما تعرب مفعولا فيه. مثلا تقول سكنت الدار، لا تقول الدار مفعول فيه، إنما هي منصوبة على نزع الخافض. لما أقول سكنت الشام منصوبة على نزع الخافض، يعني سكنت في الشام منصوبة على نزع الخافض وليس على الظرفية. طيب يلحق بأسماء الجهات وما أشبهها أشار إليها المؤلف رحمه الله، قال ونحوهن كعند ولدى والمقادير، يشير إلى ما يلحق بالظروف. يقول وقولي ونحوهن أشار إلى الجهات الست، وإن كانت ستا لكن ألفاظها كثيرة. طيب مما يلحق ذلك أسماء المساحات كالفرسخ، تقول سرت فرسخا، والفرسخ يساوي ثلاثة أميال، الميل تقريبا 1600 متر، نعم. وكذلك ما كان مصوغا من مصدر عامله من جنسه، مثل جلست مجلس زيد، في المجلس مشتق من الجلوس وهو مصدر لعامله. إذا شعر مجلس هنا ظرف مكان، لكن لو قلت قعدت مجلس زيد ما يصبح ظرف مكان لأنه ليس من جنسه. طيب وأيضا قد ينوب المصدر، قال أجيئك قدوم الحاج، شو التقدير؟ وقت قدوم الحاج. طيب إذا هذا هو الظرف أو المفعول فيه يكون انتهينا منه يعني. طيب نقف الآن عند المفعول معه حتى إن شاء الله تكل الأذهان، إن بقي إلا القليل إن شاء الله لعلنا ننتهي منه في يومين أو ثلاثة بالكثير. طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد.